يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الدرس السادس من دروس شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وقد بلغنا عند قوله رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب ذكر فيه جملة من الأدلة، فقال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الإسلام، اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدوكونه أي يخوضون. هذا هو مضمون هذا الباب دون مسائله. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا فيه مسائل، أي عنوان هذا الباب فيه مسائل. أولا نبدأ بترجمة الباب. المقصود بهذا الباب أي باب وجوب الدعوة إلى لا إله إلا الله، وهي التوحيد. أما دلالة لا إله إلا الله على التوحيد فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاث: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاث تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. أما مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله، فإنه ذكر في الأبواب السابقة، ذكر وجوب التوحيد وذكر فضله والحث عليه وعلى تكميله والتحقق به ظاهرا وباطنا، ثم أتبعه بالخوف من ضده وهو الشرك، وبذلك يكمل العبد نفسه. ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه، أي جميع مراتب التوحيد، ثم يسعى في تكميل غيره، وهذا هو طريق جميع الأنبياء. فنبه بهذه الترجمة، وهي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، نبه على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل، وإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه من الأصول المقررة في الكتب اليسيرة من كتب المعتقد عند أهل السنة والجماعة. فإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل أحد، كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. ومما ينبه عليه أيضا علاقة هذا الباب بما بعده، وهذه العلاقة ذكرها العلامة الفوزان رحمه الله، حيث قال: ثم له مناسبة أخرى لطيفة، وهي أن ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان أفراده، وتفسير للشرك وبيان أفراده، فيكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الدعوة إلى التوحيد، دعوة أي دعوة إلى تفاصيل ذلك، وهذا من المهمات، لأن كثيرين من المنتسبين للعلم من أهل الأمصار يسلمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالا، ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد أو جاء التفصيل لبيان أفراد الشرك فإنهم يخالفون في ذلك، وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس في حقائق أفراد التوحيد وأفراد الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. والأدلة التي ذكرها الشيخ لترجمة الباب ثلاثة. أما الدليل الأول، قال الله تعالى: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا الدليل الأول من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، فيه جملة من المسائل. أولا، أما دليل هذه الآية على مقصود الترجمة ففي قوله هذه سبيلي وفي قوله على بصيرة. سبيل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبيل الدعوة إلى التوحيد، وأما البصيرة فلبيان أن الدعوة إلى التوحيد هي أصل البصيرة، فكل دعوة من غير سبيل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مسلوبة لهذه البصيرة، لذا قال: على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثانيا، الشاهد من الآية على معنى الدعوة على لا إله إلا الله عن الضحاك عن ابن عباس قال في قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو، قال: هذه دعوتي. وقال عبد الرحمن بن زيد قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال: هذه أمري وسنتي ومنهاجي. وقال أبو جعفر الطبري يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، قال سبيلي، أي سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له. أما على بصيرة بذلك ويقين وعلم مني به، هذا الذي ذكره الطبري رحمه الله. ثالثا، فأعظم ما تكون به الدعوة تكون بمنهج الأنبياء، وأعظم ما تكون إليه الدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء. ينبغي أن يلحظ طالب العلم هاتين المسألتين. المسألة الأولى، الدعوة لا تكون إلا بمنهج الأنبياء، ولا تكون إلا لما إلا إلى ما دعا إليه الأنبياء. فالدعوة إلى التوحيد، لهذا قال أنا ومن اتبعني. الأولى قال بمنهج الأنبياء أي سبيلي، وأعظم ما تكون إليه الدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء، والأنبياء قامت دعوتهم على هذا الأصل العظيم وهي الدعوة إلى التوحيد، لهذا قال أنا ومن اتبعني. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد، أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، قال لهذا قال سبيلي، لأنه يدل على ما تكون به الدعوة وما تكون إليه. رابعا، البصيرة حاصلة بالتوحيد دون غيره، فكل دعوة لا تقوم على هذا الأصل، ولا تقصده فهي دعوة إلى غير بصيرة، خامسا، الدعوة إلى لا إله إلا الله هي السبيل الموصل إلى الله جل وعلا وإلى دار كرامته، لأنها متضمنة للعلم بالحق والعمل به وإثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. هذا فيما تعلق بالدليل الأول. أما الدليل الثاني، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. نبدأ بآخر ما ذكره، قال أخرجه أي البخاري ومسلم، فقد أخرجه البخاري في مواطن، منها الذي ذكره في كتاب التوحيد، أخرجه في باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وهذا الذي ذكره عن ابن عباس هو الدليل الثاني من الأدلة التي ساقها في ترجمة هذا الباب أو لبيان مقصوده في هذا الباب. وهذا فيه مسائل: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل داعية، أرسله داعيا 10 قبل حجه صلى الله عليه وسلم، ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها رضي الله عنه. وبعثه في ربيع الأول 12 من الهجرة، وهذا هو المشهور. وبعثه هو وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما. بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها، أبا موسى إلى عدن وما حولها، وأمرهما كما أخرج ذلك الإمام البخاري في كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، قال لهما: اجتمعا وتطاوعا ولا تفترق، ويسر ولا تعسر، وبشر وذكر ولا تنفر. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب. وهذه الجملة إنك تأتي قوما من أهل الكتاب صدر بها إرساله معاذ إلى اليمن، قالوا هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأمرين: أولا يكون بصيرا بأحوال من يدعوه، حتى يكون معاذ ابن جبل رضي الله عنه بصيرا بأحوال من يدعوه، والثاني أن يكون مستعدا لهم لأنهم أهل كتاب وعندهم علم، كما قال ابن عثيمين رحمه الله. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فتكون أول هي اسم يكن، وتكون شهادة هي الخبر، وهذا من جهة المعنى، معناه أنه أخبره عن الأولية. وتكون أول خبر يكن مقدم، وشهادة اسم يكن مؤخر مرفوع، هذا معناه الإخبار عن الشهادة بأنها أول ما يدعى إليه. وهذان الوجهان كما قال العلماء، كما قال العلامة الفوزان، جائزة. والمشهور هو الوجه الثاني، هذا بجعل أول منصوبة، وذلك لأن مقام ذكر الشهادة والابتداء بها هو الأعظم وهو المقصود، ليلتفت السامع والمتلقي وهو معاذ إلى ما يراد أن يخبر عنه من جهة الشهادة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي أول واجب، أعظم واجب على الإطلاق، أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق، بخلاف ما ذهب إليه الأشاعرة بأن أول واجب على المكلف هو النظر والقصد، أو القصد إلى النظر. أهل السنة يقولون أن أول واجب وأن أعظم واجب على الإطلاق هو هذه الكلمة. لهذا قال عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته، قال: وفيه أن التوحيد أول واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. وفيها أن الإنسان قد يكون من أهل التوحيد وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. قال: والتنبيه على التعليم بالتدريج والبداءة بالأهم فالأهم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان، لأن الشاهد مخبر عن علم، وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار، بل لا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان بقياد. فلا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان، وهذا يراد به، يقصد به الانقياد، كما قال ابن عثيمين رحمه الله. فلو اعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس بمسلم بالإجماع. هذا مما وقع فيه وعليه الإجماع، إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق بها، لأن كلمة أشهد تدل على الإخبار، والإخبار متضمن للنطق، فلا بد من النطق. النية فقط لا تجزئ ولا تنفعه عند الله حتى ينطق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: قل، ولم يقل اعتقد أن لا إله إلا الله. فلا بد في الشهادة، انتهى كلامه، فلا بد في شهادة أن لا إله إلا الله كما قال العلماء من شروط سبعة لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أولا علم المنافي للجهل، ثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول المنافي للرد، والرابع الانقياد المنافي للترك، والخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية ضدها. وهذه هي شروط لا إله إلا الله. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا فيه دليل على أن التوحيد هو أول واجب، لهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام كما قال تعالى: نعبد الله ما لكم من إله غيره. قال عن نوح: لا تعبدوا إلا الله. وهذا فيه معنى لا إله إلا الله. لهذا قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان كذلك، إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. انظروا، ثنى بالأعمال بعد التوحيد، ثنى بالأعمال بعد التوحيد لأنها لا تصح بدونه، فهو شرط لصحة جميع الأعمال. شهادة أن لا إله إلا الله شرط لصحة جميع الأعمال، فالمطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. هذا قال: فإنهم أطاعوك لذلك، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. لا يلزم من ذلك، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به. وفيه أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الدخول في الإسلام، فإن حصل دعي إلى الصلاة ودعي إلى جميع فرائض الإسلام، وإلا لم يدعى إليها، فإن الصلاة وغيرها من سائر الأعمال لا تصح بدونه. ولا يلزم من ذلك ألا يكون الكفار مخاطبين بها ويزاد في عذابهم. فجمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها كالتوحيد إجماعا، لقوله: قالوا لم نك من المصلين، وذكر هذا غير واحد من أهل العلم. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا فيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا كما قال العلماء فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، لذا فإن الله جل وعلا قرنها بالصلاة في أكثر من 80 موضعا من كتابه، كقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعة قال: أمرت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيها أنها تؤخذ من الأغنياء ثم ترد على الفقراء، فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بهذا الدليل الثاني. أما الدليل الثالث فقال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. قال يدوكون أن يخوضون. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر، وخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة في باب فضائل علي بن أبي طالب. وأما دليله على مقصود ترجمة الباب ففي مواطن: أولا قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، فالدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد، لأن أعظم أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكما قال شيخ الإسلام: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله بعث به رسله، والاستسلام له وحده فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل قال هو من باب العمل، قال عمل القلب والجوارح، وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. الثاني قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني في الإسلام، من جهة التوحيد، من جهة الفرائض، من جهة اجتناب المحرمات. لهذا كانت الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون في أصله هو التوحيد وبيان معنى الشهادتين، ثم تكون في بيان المحرمات والواجبات، لأن أصل الأصول هو المقدم فهو أول واجب. لهذا قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثالث فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا فيه أن الهداية لا تكون الدعوة إليها، أن الهداية لا تكون إلا بالدعوة إليها بالتوحيد. لهذا كان هذا هو فضلها، قال خير لك من حمر النعم، وهذا الخير لا يحصل إلا لمن كان داعية إلى التوحيد، فكل دعوة لغير التوحيد لا أثر لها من جهة الخير، لأن الله جل وعلا لم يؤمر إلا بالدعوة إلى التوحيد. ثم ذكر مسائل الباب وعددها 30 مسألة، بعدما ذكر الأدلة أتبعها بذكر المسائل. فالأولى أن الدعوة إلى طريق الله من اتبعه، إلى طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، وهذا شاهده قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الثانية تنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا شاهده في قوله تعالى أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. الثالثة قال أن البصيرة من الفرائض، وهذا شاهده في الآية جلي واضح أدعو إلى الله على بصيرة. الرابعة قال من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، لأن الشرك مسبة، لهذا قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وهذا شاهده وسبحان الله، أي أن الله جل وعلا منزه عن النقائص ومنها الشرك. السادسة وهي من أهمها قال إبعاد المسلم عن المشركين ألا يصير منهم ولو لم يشرك، وهذا في قوله وما أنا من المشركين. السابعة قال كون التوحيد أول واجب، وهذا ظاهر في قوله فليكن أول ولا أول ما تدعوهم إليه. ثامنا أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، هذا قال فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم، أي تعين الأمر في أول الأمر بدعوتهم إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، ثم أتبعها قال فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات فإنهم أطاعوك لذلك. أسعى أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فهذه الشهادة معناها فهي بمثابة الدال والمدلول، لا إله إلا الله والتوحيد، فهذا دال ومدلول كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا في الباب الذي يليه. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لكونه شهده أمره أن يدعوهم إليها مع أنهم من أهل الكتاب، لذا قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن. 11 التنبيه على التعليم بالتدريج، هذا فليكن أول وقول فإنهم أطاعوك، فهذا فيه شاهد على هذا الأصل وهو التنبيه على التعليم بالتدريج. التي بعدها قال البداءة بالأهم فالأهم، وهذا شاهده ألفاظ كثيرة، شاهده في قوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول، ثم قال فإنهم أطاعوك، فبدأ بالتوحيد أولا ثم ثن بالصلاة ثم ثلث بالزكاة، أرشده إليها حيث بدأ بالأهم فالأهم، ثم قال مصرف الزكاة أي أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، وهذا مصرف من مصارف الزكاة، ثم قال كشف العالم الشبهة عن المتعلم وهذا واضح، ثم قال بعدها النهي عن كرائم الأموال لقوله إياك وكرائم أموالهم، ثم قال اتقاء دعوة المظلوم، وهذا شاهده في قوله واتقي دعوة المظلوم، قال الإخبار بأنها لا تحجب أي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم قال من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والبلاء، وهذا شاهده ما حصل لهم يوم خيبر من جوع وما حصل من الرمد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وهذا ظاهر لمن قرأ وتأمل ما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. ثم قال بعدها وهي 19 قال لأعطين الراية إلى آخره، قال علم من أعلام النبوة، وذلك لكونه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أصحابه قبل وقوعه فوقع كما أخبر. 20 قال تسله في عينيه علم من أعلامها أيضا، لكونه عوفي في الحال كأن لم يكن به وجع كما هو في الحديث. التي بعدها قال فضيلة علي كون الله جل وعلا يحبه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، ولأن علي يحب الله عز وجل ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من فضيلة لأنها شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. التي بعدها قال فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، أي أنهم خاضوا في من يدفعها إليه، وكل منهم تمنى ذلك حرصا على محبة الله ورسوله، ولم يبشر بعضهم بعضا بحصول الفتح مع أنه أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى، وهذا واضح جلي. قال الأدب في قوله على رسلك، وذلك في قوله على رسلك أي على مهلك، على مهلك. التي بعدها قال الدعوة إلى الإسلام قبل القتال ثم ادعوهم إلى الإسلام. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة، قال لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، وفيه أيضا شاهد من قوله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. الثامنة والعشرون قال المعرفة بحق الله تعالى، وهذا جلي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل الآخرة قال ثواب من اهتدى على يده رجل واحد، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والأخيرة قال الحلف على الفتية لقوله فوالله لأن يهدي الله بك، فوالله لأن يهدي الله بك. هذه هي جملة المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وهو في هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا في الحلقة أو في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الدرس السادس من دروس شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد بلغنا عند قوله رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب ذكر فيه جملة من الأدلة، فقال رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية فقال: انفذ على رسيك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الإسلام، اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدوكونه أي يخوضون. هذا هو مضمون هذا الباب دون مسائله. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا فيه مسائل، أي عنوان هذا الباب فيه مسائل. أولا نبدأ بترجمة الباب. المقصود بهذا الباب أي باب وجوب الدعوة إلى لا إله إلا الله، وهي التوحيد. أما دلالة لا إله إلا الله على التوحيد فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاث: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاث تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. أما مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله فإنه ذكر في الأبواب السابقة، ذكر وجوب التوحيد وذكر فضله والحث عليه وعلى تكميله والتحقق به ظاهرا وباطنا، ثم أتبعه بالخوف من ضده وهو الشرك، وبذلك يكمل العبد نفسه. ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه، أي جميع مراتب التوحيد، ثم يسعى في تكميل غيره، وهذا هو طريق جميع الأنبياء. أنبه بهذه الترجمة وهي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، نبه على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل، وإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه من الأصول المقررة في الكتب اليسيرة من كتب المعتقد عند أهل السنة والجماعة. فإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل أحد، كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. ومما ينبه عليه أيضا علاقة هذا الباب بما بعده، وهذه العلاقة ذكرها العلامة الفوزان رحمه الله، حيث قال: ثم له مناسبة أخرى لطيفة، وهي أن ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان أفراده وتفسير للشرك وبيان أفراده، فيكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الدعوة إلى التوحيد، دعوة أي دعوة إلى تفاصيل ذلك، وهذا من المهمات، لأن كثيرين من المنتسبين للعلم من أهل الأمصار يسلمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالا، ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد أو جاء التفصيل لبيان أفراد الشرك فإنهم يخالفون في ذلك، وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس في حقائق أفراد التوحيد وأفراد الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. والأدلة التي ذكرها الشيخ لترجمة الباب ثلاثة. أما الدليل الأول، قال الله تعالى: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا الدليل الأول من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، فيه جملة من المسائل. أولا، أما دليل هذه الآية على مقصود الترجمة ففي قوله هذه سبيلي وفي قوله على بصيرة، سبيل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبيل الدعوة إلى التوحيد، وأما البصيرة فلبيان أن الدعوة إلى التوحيد هي أصل البصيرة، فكل دعوة من غير سبيل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مسلوبة لهذه البصيرة، لذا قال: على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثانيا، الشاهد من الآية على معنى الدعوة على لا إله إلا الله عن الضحاك عن ابن عباس قال في قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو، قال: هذه دعوتي. وقال عبد الرحمن بن زيد قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال: هذه أمري وسنتي ومنهاجي. وقال أبو جعفر الطبري يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، قال: سبيلي، أي سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له، أما على بصيرة بذلك ويقين وعلم مني به. هذا الذي ذكره الطبري رحمه الله. ثالثا، فأعظم ما تكون به الدعوة تكون بمنهج الأنبياء، تكون بمنهج الأنبياء، وأعظم ما تكون إليه الدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء. ينبغي أن يلحظ طالب العلم هاتين المسألتين. المسألة الأولى، الدعوة لا تكون إلا بمنهج الأنبياء، ولا تكون إلا لما إلا إلى ما دعا إليه الأنبياء، فالدعوة إلى التوحيد، لهذا قال: أنا ومن اتبعني. الأولى قال بمنهج الأنبياء أي سبيلي، وأعظم ما تكون إليه الدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء، والأنبياء قامت دعوتهم على هذا الأصل العظيم وهي الدعوة إلى التوحيد، لهذا قال: أنا ومن اتبعني. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد، أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، قال: لهذا قال سبيلي، لأنه يدل على ما تكون به الدعوة وما تكون إليه. رابعا، البصيرة حاصلة بالتوحيد دون غيره، فكل دعوة لا تقوم على هذا الأصل، ولا تقصده فهي دعوة إلى غير بصيرة، لأنها على غير بصيرة، دعوة إلى غير بصيرة، لأنها دعوة على غير بصيرة. خامسة، الدعوة إلى لا إله إلا الله هي السبيل الموصل إلى الله جل وعلا وإلى دار كرامته، لأنها متضمنة للعلم بالحق والعمل به وإثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. هذا فيما تعلق بالدليل الأول. ما الدليل الثاني؟ قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات كل يوم وليلة، إنهم أطاعوك لذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. نبدأ بآخر ما ذكره. قال: أخرجه، أي البخاري ومسلم، فقد أخرجه البخاري في مواطن، منها الذي ذكره في كتاب التوحيد، أخرجه في باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وهذا الذي ذكره عن ابن عباس هو الدليل الثاني من الأدلة التي ساقها في ترجمة هذا الباب أو لبيان مقصوده في هذا الباب. وهذا فيه مسائل: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل داعية، أرسله داعيا 10 قبل حجه صلى الله عليه وسلم، ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها رضي الله عنه، وبعثه في ربيع الأول 10 من الهجرة، وهذا هو المشهور، وبعثه هو وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما. بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها، أبا موسى إلى عدن وما حولها، وأمرهما كما أخرج ذلك الإمام البخاري في كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، قال لهما: اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا وذكرا ولا تنفرا. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب. وهذه الجملة إنك تأتي قوما من أهل الكتاب صدر بها إرساله معاذ إلى اليمن، قالوا هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأمرين: أولا، يكون بصيرا بأحوال من يدعوه، حتى يكون معاذ ابن جبل رضي الله عنه بصيرا بأحوال من يدعوه، والثاني، أن يكون مستعدا لهم لأنهم أهل كتاب وعندهم علم، كما قال ابن عثيمين رحمه الله. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فتكون أول، تكون أول هي اسم يكن، وتكون شهادة هي الخبر، وهذا من جهة المعنى، معناه أنه أخبره عن الأولية، وتكون أول خبر يكن مقدم، وشهادة اسم يكن مؤخر مرفوع، هذا معناه الإخبار عن الشهادة بأنها أول ما يدعى إليه. وهذان الوجهان كما قال العلماء، كما قال العلامة الفوزان، جائزة. والمشهور هو الوجه الثاني، هذا بجعل أول منصوبة، وذلك لأن مقام ذكر الشهادة والابتداء بها هو الأعظم وهو المقصود ليلتفت السامع والمتلقي وهو معاذ إلى ما يراد أن يخبر عنه من جهة الشهادة. قال شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي أول واجب، أعظم واجب على الإطلاق، أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق، بخلاف ما ذهب إليه الأشاعرة بأن أول واجب على المكلف هو النظر والقصد، أو القصد إلى النظر. أهل السنة يقولون أن أول واجب وأن أعظم واجب على الإطلاق هو هذه الكلمة. لهذا قال عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته، قال: وفيه أن التوحيد أول واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. وفيها أن الإنسان قد يكون من أهل التوحيد وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. قال: والتنبيه على التعليم بالتدريج والبداءة بالأهم فالأهم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان، لأن الشاهد مخبر عن علم، وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار، بل لا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان بقياد. فلا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان، وهذا يراد به، يقصد به الانقياد، كما قال ابن عثيمين رحمه الله: فلو اعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس بمسلم بالإجماع. هذا مما وقع فيه وعليه الإجماع، إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق بها، لأن كلمة أشهد تدل على الإخبار، والإخبار متضمن للنطق، فلا بد من النطق. النية فقط لا تجزئ ولا تنفعه عند الله حتى ينطق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: قل، ولم يقل اعتقد أن لا إله إلا الله. فلا بد في الشهادة، انتهى كلامه، فلا بد في شهادة أن لا إله إلا الله كما قال العلماء من شروط 7 لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أولا علمنا المنافي للجهل، ثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول المنافي للرد، والرابع الانقياد المنافي للترك، والخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية ضدها. وهذه هي شروط لا إله إلا الله. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا فيه دليل على أن التوحيد هو أول واجب، لهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: نعبد الله ما لكم من إله غيره. قال عن نوح: لا تعبدوا إلا الله. وهذا فيه معنى لا إله إلا الله. لهذا قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. انظروا، ثنى بالأعمال بعد التوحيد لأنها لا تصح بدونه، فهو شرط لصحة جميع الأعمال، شهادة أن لا إله إلا الله شرط لصحة جميع الأعمال، فالمطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. هذا قال: فإنهم أطاعوك لذلك. ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. لا يلزم من ذلك، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به. وفيه أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الدخول في الإسلام، فإن حصل دعي إلى الصلاة ودعي إلى جميع فرائض الإسلام، وإلا لم يدعى إليها، فإن الصلاة وغيرها من سائر الأعمال لا تصح بدونه. ولا يلزم من ذلك ألا يكون الكفار مخاطبين بها ويزاد في عذابهم. فجمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها كالتوحيد إجماعا، لقوله: قالوا لم نكن من المصلين، وذكر هذا غير واحد من أهل العلم. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا فيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا كما قال العلماء فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، لذا فإن الله جل وعلا قرنها بالصلاة في أكثر من 80 موضعا من كتابه، كقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعة قال: أمرت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيها أنها تؤخذ من الأغنياء ثم ترد على الفقراء، فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بهذا الدليل الثاني. أما الدليل الثالث فقال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. قال: يدوكون أن يخوضون. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر، وخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة في باب فضائل علي بن أبي طالب. وأما دليله على مقصود ترجمة الباب ففي مواطن: أولا قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام. فالدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد، لأن أعظم أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكما قال شيخ الإسلام: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله بعث به رسله، والاستسلام له وحده فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل قال: هو من باب العمل، قال: عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. الثاني قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني في الإسلام، ما من جهة التوحيد، من جهة الفرائض، من جهة اجتناب المحرمات. لهذا كانت الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون في أصله هو التوحيد وبيان معنى الشهادتين، ثم تكون في بيان المحرمات والواجبات، لأن أصل الأصول هو المقدم فهو أول واجب. لهذا قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الثالث: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. هذا فيه أن الهداية لا تكون الدعوة إليها، أن الهداية لا تكون إلا بالدعوة إليها بالتوحيد. لهذا كان هذا هو فضلها، قال: خير لك من حمر النعم. وهذا الخير لا يحصل إلا لمن كان داعية إلى التوحيد، فكل دعوة لغير التوحيد لا أثر لها من جهة الخير، لأن الله جل وعلا لم يؤمر إلا بالدعوة إلى التوحيد. ثم ذكر مسائل الباب وعددها 30 مسألة، بعدما ذكر الأدلة أتبعها بذكر المسائل. فالأولى أن الدعوة إلى طريق الله من اتبعه، إلى طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهده قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الثانية تنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا شاهده في قوله تعالى: أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. الثالثة قال أن البصيرة من الفرائض، وهذا شاهده في الآية جلي واضح: أدعو إلى الله على بصيرة. الرابعة قال: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، لأن الشرك مسبة، لهذا قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وهذا شاهده: وسبحان الله، أي أن الله جل وعلا منزه عن النقائص ومنها الشرك. السادسة وهي من أهمها قال: إبعاد المسلم عن المشركين ألا يصير منهم ولو لم يشرك، وهذا في قوله: وما أنا من المشركين. السابعة قال: كون التوحيد أول واجب، وهذا ظاهر في قوله: فليكن أول، ولا أول ما تدعوهم إليه. ثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، هذا قال: فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم، أي تعين الأمر في أول الأمر بدعوتهم إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. ثم أتبعها قال: فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك بذلك. أسعى أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. فهذه الشهادة معناها فهي بمثابة الدال والمدلول، لا إله إلا الله والتوحيد، فهذا دال ومدلول، كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا في الباب الذي يليه. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها، لكونه شهده أمره أن يدعوهم إليها مع أنهم من أهل الكتاب، لذا قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن. 11 التنبيه على التعليم بالتدريج، هذا فليكن أول وقوله: فإنهم أطاعوك، فهذا فيه شاهد على هذا الأصل، وهو التنبيه على التعليم بالتدريج. التي بعدها قال: البداءة بالأهم فالأهم، وهذا شاهده ألفاظ كثيرة، شاهده في قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول، ثم قال: فإنهم أطاعوك، فبدأ بالتوحيد أولا، ثم ثن بالصلاة، ثم ثلث بالزكاة، أرشده إليها حيث بدأ بالأهم فالأهم، ثم قال: مصرف الزكاة، أي أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، وهذا مصرف من مصارف الزكاة. ثم قال: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، هذا واضح. ثم قال بعدها: النهي عن كرائم الأموال لقوله: إياك وكرائم أموالهم. ثم قال: اتقاء دعوة المظلوم، وهذا شاهده في قوله: واتقي دعوة المظلوم. قال: الإخبار بأنها لا تحجب، أي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والبلاء، وهذا شاهده ما حصل لهم يوم خيبر من جوع وما حصل من الرمد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وهذا ظاهر لمن قرأ وتأمل ما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. ثم قال بعدها: وهي التاسعة عشرة، قال: لأعطين الراية إلى آخره. قال: علم من أعلام النبوة، وذلك لكونه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أصحابه قبل وقوعه، فوقع كما أخبر. العشرون، قال: تسله في عينيه علم من أعلامها أيضا، لكونه عوفي في الحال كأن لم يكن به وجع ما هو في الحديث. التي بعدها قال: فضيلة علي، كون الله جل وعلا يحبه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، ولأن علي يحب الله عز وجل ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من فضيلة، لأنها شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. التي بعدها قال: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، أي أنهم خاضوا في من يدفعها إليه، وكل منهم تمنى ذلك حرصا على محبة الله ورسوله، ولم يبشر بعضهم بعضا بحصول الفتح مع أنه أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى، وهذا واضح جلي. قال: الأدب في قوله: على رسلك، وذلك في قوله: على رثك، أي على مهلك، على مهلك. التي بعدها قال: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، ثم ادعوهم إلى الإسلام. السادسة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة، قال لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم، وفيه أيضا من شاهد من قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. الثامنة والعشرون، قال: المعرفة بحق الله تعالى، وهذا جلي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل الآخرة قال: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والأخير قال: الحلف على الفتية، لقوله: فوالله لأن يهدي الله بك، فوالله لأن يهدي الله بك. هذه هي جملة المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وهو في هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا في الحلقة أو في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.